بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما قولكم في من يستدل بكلام ابن حزم في تحليل الأغاني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ابن حزم يستدل له لا يستدل به، هو وغيره، والحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف. والسلف رضوان الله عليهم نهوا عن له الحديث عن الغنى، وفسروا له الحديث: من الناس من يشتري له الحديث الآية بأنها الغنى، كابن مسعود ابن عباس وغيرهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم المعازف بالمحرمات المذكورة وقال يستحلونها، وهذا يدل على تحريمها. والمعازف تتنافى مع القرآن، فلا تجتمع، لا يجتمع حب القرآن وحب ألحان الغنى كما ذكر ابن القيم رحمه الله. ولهذا كثرت تصنيفات أهل العلم في بيان حرمتها والرد على من زل في هذه المسألة، كابن القيم في كتابه إغاثة اللحفان وغيره، وابن رجب في كتاب السماع، وقبلهم أيضا من أهل العلم ومن معاصر الشيخ الألباني ألف في ذلك، وسائر علماء السنة الذين تجردوا في هذه المسألة الأدلة على هذا الحال، على هذا الكلام الصائب في تحريم الأغاني. وابن حزم ما ثبت في العقيدة فضلا عن غيرها، فإنه كما يقول ابن عبد الهادي جهمي جلد، وهو في جانب الصفات ما ثبت. وغير ذلك أيضا كما يقول بعض أهل العلم: جمد في موطن السيلان وسال في موطن الجمود. فتجده يجمد في مسائل فقهية، وربما وجد بعض المسائل على ظاهرها فاسترسل في ذلك، فلا يؤخذ هذا عنه. ولا يجوز أن تترك الأدلة والأقوال الصحيحة في هذه المسألة، وأيضا وأن يترك التعليلات الواضحة في أن الأغاني ممرضة للقلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأفاد هذا الحديث وجوب الحفاظ على القلب من الفساد والمرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. فإذا مرض القلب حصل له من هذه الشهوات وحب الغنى وما كان من ذلك، أدى ذلك إلى تلف البدن وإلى تلف الجوارح كلها. وفي كتاب تحريم آلة الطرب للشيخ الألباني في هذا الموضع قال رحمه الله: ولو لم يكن فيه من المفاسد إلا ثقل استماع القرآن على قلوب أهله، واستطالته إذا قرئ بين يدي سماعهم، ومرورهم على آياته صما وعميا لم يحصل لهم من ذوق ولا وجد ولا حلاوة، بل ولا يصغي أكثر المحاضرين أو كثير منهم إليه، ولا يقومون معانيه ولا يغضون أصواتهم عند تلاوته. قال: تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساه لاهي، وإلى الغنى كالذباب تراقصوا، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، والرقص خف عليهم بعد الغنى، يا باطلا قد لاق بالأشباه، يا أمة ما خان دين محمد وجنى عليه وملته وجنى عليه ومن له إلا لا إلا هي وجنى عليه ومن له إلا هي. هذا يشبه كلام ابن القيم كما يذكر هذا المعلق. قال: وبالجملة فمفاسد هذا السماع في القلوب والنفوس والأديان أكثر من أن يحيط بها العد. وقال الألوسي رحمه الله بعد أن أطال النفس جدا في تفسير آية له الحديث: والآثار وأقوال المفسرين فيها وفي دلالتها على تحريم الغنى ومذاهب الفقهاء فيه، قال: وأنا أقول قد عمت البلوى بالغناء والسماع في سائر البلاد والبقاع، ولا يتحاشى من ذلك المساجد وغيرها، خاصة عند الصوفية أدخلوا الغناء في الدين وأدخلوه في المساجد ويعلقون الطبول فيها، ما تجد الطبول معلقة داخل المسجد، وأيضا دفوف في بعض البلدان تجد في البيوت معلقة الطبول والدفوف حتى عند النسوان، ما تحتاج تجيب دفدفة من هناك، إذا عندها مناسبة نزل الدفة وتضرب، وهذا بادرة شر. قال: ولا يتحاشى من ذلك المساجد وغيرها، بل قد عين مغنون يغنون على المنائر، منارات المساجد في أوقات مخصوصة شريفة بأشعار مشتملة على وصف الخمر والحانات وسائر ما يعد من المحظورات، ومع ذلك فقد وظف لهم من غلة الوقف ما وظف، ويسمونهم المجدين، ويعدون خلو المساجد من ذلك من قلة الاكتراث بالدين، وأشنع من ذلك ما يفعله بألسنة المتصوفة ومردتهم. ثم إنهم قبحهم الله تعالى إذا اعترض عليهم بما اشتمل عليه نشيدهم من الباطل، يعني ممجدين أو موشحين أو كذا، يقولون: نعني بالخمر المحبة الإلهية، أو بالسكر غلبتها، أو بمية وليلة أو سعداء مثلا المحبوب الأعظم، وهكذا يتقنون بهذا مثل الخمر والسكر ومية وليلة وسعداء. ومن السماع المحرم سماع متصوفة زماننا، وإن خلا من رقص فإن مفاسد مفاسده أكثر من أن تحصى. ابن القيم، هذا كلام ابن القيم الذي قرأناه آني فنقل عنه، قام منهم ابن القيم وذكر هذا الكلام. الحاصل بارك الله فيكم، هذا كلام أئمة الهدى المبني على الأدلة التي ساقها الشيخ الألباني في هذا الموضوع وغيره، قبل غيره أخذ ممن سبق، فلا يلتفت إلى كلام إلى زلة بن حزم، والذي يريد الباطل سيجد له فيه سلفا من الضلال، يجد فيه له من الضلال من سلفه، الشيطان سلفه في ذلك، وكذلك من الشيطان معه جنود جملة سبقوه، لو أراد الكفر أو أراد سائر المعاصي وجد له من يقول بهذا القول، سواء كان ممن يحل النبيذ المحرم المسكر، أو ممن يحل الغنى، أو ممن يحل نكاح البنت من الزنا، أو ممن يحل يعني أكل الكلاب، أو ممن يحل وغير ذلك من الأقوال، يحل الربا ويحتال للربا، أو ممن يرى تصوير ذوات الأرواح الاعتراض عليه هذا كبيرة من الكبائر عندهم: تحرى لدينك واتق الله ولا تتبع الرخص، وتبقى دينك عرضة أنك تلتمس رخصة في الغنى ورخصة في الزنا ورخصة في يعني ماذا في الربا ورخصة في الخمر ورخصة في أشبه ذلك، ما سيبقى لك من دينك؟ ماذا سيبقى لك من دينك؟ مرض أعوذ بالله، الغنى مرض. انظروا الذين تسلط عليهم الغنى الذين كانوا مع الرقص، هل قام لهم دين قيم ودين حق؟ كل الذين ظلوا في جانب أو جوانب. القرضاوي كان ينام على أم كلثوم، هو يعترف يقول: أنا أشغل أغنية أم كلثوم أنام عليها، نحن سمعنا له هذه الكلمة، سمي أم كلثوم وواحدة أخرى سماها يقول لها فايزة أحمد، أنه ينام على 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 أغاني النسوان، هذه أذكار النوم عنده، بدلا من أن يقرأ لك تبارك الذي بيده الملك والزمر سبحان الذي أسرى بعبده، على القول بتصحيحها مثلا، ويقرأ الأذكار وينام على ذكر الله، وآية الكرسي وآخر آية البقرة آخر سورة البقرة الآيتان من آخر من سورة البقرة الأخيرة، وهكذا تلك الأذكار، وينام على وضوء وكذا، ينام على أغنية، هذا معه الشيطان يبول في أذنه، ربما يعني ماذا، على يعقد على قافيته ويصبح خبيث النفس كسلان يحارب دين الله. على كل ما هكذا، ما هكذا شأن أهل الهدى، ما هذا شأن أهل الهدى، الترخصات في المعاصي والردى.
يقول السائل: هل سمع سعيد بن المسيب من عمر مطلقا؟
نعم، سمع منه مطلقا، وقد تكرر جوابنا في هذا المسألة أن ما كان من الأقوال التي كنا نقول إنه ما سمع إلا خطبته بالجابية غيرنا هذا في فتح الباري ولبلغ شاهد الغائب، وسائر كتبنا أن سعيد بن المسيب قد سمع من عمر مطلقا، أثبت ذلك له غير واحد من الأئمة، ومنهم ابن القيم رحمه الله في الزاد، وجمع كثير، نقل عن جماعة نقلوا عن غيرهم وهم أيضا ثبتوا هذه المعلومة. وسمع سعيد من عمر بن الخطاب، سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب مطلقا. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن؟
محتج به، ثابت.
يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف الصوفية من أجل الدعوة إلى الله ثم يعيد الصلاة إن دعاهم إلى الله وذكرهم؟
صلي صلاة صحيحة بعد الناس، وترك الصلاة خلف الصوفية، وإذا كان لك دعوة لهم أدعوهم في غير وقت الصلاة، وراسل لهم، يعني رسلهم وراسل لهم مثلا، أو صلي إذا كان هناك مسجد بجانبك، صلي صلاتك واذهب إذا كان وجدت وقتا أنهم ما قد صلوا، تعطيهم كلمة إن سمحوا لك وما ضربوا كل ما حصل لك منهم أذى، وإلا فأنت في غنى عن ذلك، وقد قامت لهم الحجة، ويسمعون القرآن ويسمعون السنة ويسمعون النصائح، وتطرق إلى آذانهم وكثير منهم معرض. فصلي الصلاة مع مسجد قريب ثم اذهب إلى مسجدهم إن سمحوا لك، أعطيهم نصيحة في التوحيد والتحذير من الشرك. طيب، لا بأس، إن ما حصل لك سوء من هذا جيد. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مساجد، إلى ماذا؟ إلى أسواق المشركين يدعوهم، إلى أسواق المشركين يدعوهم. أما أن تصلي خلفهم من أجل أنك تداريهم وأنهم يقولون هذا رجل منفتح ويقبلون منك، هذا غلط. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، عن الصلاة يعني ماذا؟ لما جعل الله الكافرين المؤمنين سبيلا، وعن خلف مشرك أو خلف ضال، ضلال مبتدع، والصلاة خلف السني أفضل حتى ولو لم يكن مشركا.
يقول السائل: والدي حفظه الله يبيع ويشتري في الأغنام، فيحتاج إلى تصوير الغنم للمشتري، فما الحكم؟
الحكم لا يجوز له يصور الغنم، ما سينفق غنمه إلا بالتصوير، يجلبها للسوق، ومن أراد أن يشتري منه اشترى، هكذا الناس يفعلون.
يقول السائل: إذا كانت المرأة حائضا، هل لها أن تتوضأ وتأتي إلى مصلاها الذي كانت تصلي فيه تسبح وتكبر إذا كان وقت الصلاة؟
وضوءها ما هو صحيح، ومع ذلك لها أن تكون على، يعني أن تكثر مثلا من الطهارة بقدر ما استطاع، أقصد من النظافة، ما تكون فيها روائح، ثم تذكر الله في سائر أحوالها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في سائر أحواله، وتقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولو مست المصحف ما ينكر عليها على الصحيح، لأن تلك الأحاديث الدالة على نهيها عن ذلك لا تثبت، والمسلم لا ينجس، والإجماع أنها أن عرقها طاهر وجسمها طاهر إلا موطن الخارج. أما أنها تجلس الآن في وقت الصلاة تجلس على السجادة وكذا وتذكر الله، هذا محدث، محدث ما عليه دليل.
يقول السائل: هل يجوز أن أفعل هذا الفعل بحيث يكون معي مكان في الصف الأول في صلاة العصر، ثم أعطيه أحد الطلاب بشرط أنه يصلي فيه المغرب فقط، ثم يجعل المكان لي في صلاة العشاء ولا يصلي فيه، فهل هذا الفعل جائز؟
لا، هذا خطأ، لأنك بجلوسك فيه ومكثك فيه ما تملكته حتى تعطي من تريد وتمنع من تريد، صار ملكا لك أنت بجلوسك فيه تصلي فيه، فإذا انصرفت عنه من جلس جلس، ما تتملك وتقول هذا لك وردوا لي وتبادلات، وأن نساجد لله. نعم.
يقول السائل: أنا من إثيوبيا وحاكم البلد نصراني، وأذن للمسلمين أن يكون لهم مجلس أعلى لشؤون المسلمين، وهم يدعون إلى وحدة المناهج بمجرد اسم نحن المسلمون، ويقولون لا نفترق لأجل البدع، وباختصار إنهم إخوان مسلمون، إخوان المسلمون. السؤال: هل الذين انتخبوا في المجلس الأعلى كولاة أمور المسلمين، هل تجب طاعتهم لأنهم يقولون نحن ولاة أمر المسلمين يجب طاعتنا؟ وهل الرد على أخطائهم وإظهار بدعهم علانية مع ذكر أسمائهم يعتبر من الخروج على ولاة الأمور لأنهم يعتبرون أنفسهم من ولاة الأمور؟
هذه انتخابات، يذهبون ينتخبون ويطلعون مثل أصحاب مجلس النواب وأصحاب هؤلاء، ويريدون يفرضون أنفسهم أنهم هم السلطة، وهم السلطة غيرك، هذا محكوم سلطة غير هذا، ما هذا اللي مسير. على كل ما رأيتم من خطأ أنكروه عليهم وعلى غيرهم برفق ولين. وكذلك أيضا لا تبالوا بهذا الهيلمان منهم على أن لازم تسمعوا لنا وتطيعون، إنما الطاعة في المعروف حتى لو كان لذي سلطان. أما هؤلاء الذين هم يعني انتخبوا في هذا المجلس عبارة عن مسيرين، على كل لا تعبأوا بهذه الأقوال وادعوا إلى الله ولازموا العلم ولازموا الدعوة وبرفق ولين، ومثل هذه الأقوال لا تكترثوا بها. كلام فارغ. حزبيون حزبيون.